يعني أجمل ما بالرواية أنها رحلة إلى داخل الذات، اكتشاف ما وراء الظاهر. وطبعا هذه كلها أسباب تجعلها ساحرة وجاذبة للكاتب، سيما وأنه يكتب القصة، يعني ولا يكتب مثلا في السياسة ولا يكتب في شيء آخر بعيد أو مجال علمي مثلا.
أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست السرديات. احنا هنا بنغوص في عالم الأدب، بنتناقش في أهم الإصدارات الروايات العربية اللي ليها أثر كبير في المشهد الثقافي العربي المعاصر. ضيفنا النهاردة هو الكاتب والروائي العراقي الأستاذ أزهر جرجس، أحد الأصوات الأدبية البارزة جدا في المشهد العربي المعاصر حاليا في بغداد. وبدأ مسيرته الأدبية ككاتب للقصة القصيرة وانتقل لعالم الرواية، وأسلوبه بيجمع ما بين السرد العميق والبعد الإنساني والسخرية من الواقع. أعماله بتتميز إنها بتقدر تلامس قضايا الإنسان العربي المعاصر سواء في الوطن أو في المهجر. تناول النهاردة موضوعات مرتبطة بروايته الأخيرة وادي الفراشات، وكمان موضوعات أخرى مرتبطة بالهجرة والاغتراب والهوية والبحث عن معنى وسط تعقيدات الواقع. وادي الفراشات روايته الأحدث وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في 2024، أنا أسفة، في 2025 هذا العام. والرواية بيكتشف فيها أستاذ أزهر مصير الإنسان المنكوب اللي بيصارع الحياة عشان يحقق أمنيات بسيطة. حلقة النهاردة هنتعرف أكثر على مسيرته الأدبية وأفكاره ورحلته مع وادي الفراشات، وكمان هنتكلم على دور الأدب في إن هو يعكس الواقع أو يعيد تشكيله. أهلا وسهلا بيك أستاذ أزهر، وشكرا لانضمامك لبودكاست سرديات.
أهلا آنسة غدير، أهلا أهلا.
خلينا نبتدي من البداية خالص، وحضرتك كده تحكي لنا أكتر عن رحلتك مع الكتابة، وإيه هو الشيء اللي جذب حضرتك وألهمك تدخل عالم الرواية بالتحديد، وإذا كان في مؤثرات في مراحل سابقة في الطفولة ومراحل المراهقة اللي خلت حضرتك تتجه لعالم الأدب.
يعني أولاً أنا أشكرك على هذه الدعوة الكريمة، وأنا ممنون يعني كل وياس. أنت يعني من الأشخاص المهمين جدا في عالم القراءة، فعالم القراءة هو العالم الموازي لعالم الكتابة، وأنا أذهب ما ذهب إليه الخال جبران في رواية وادي الفراشات، أنه لولا القارئ لما وجد كاتب أصلا. فشكرا جزيلا على الدعوة. بالنسبة للبداية، البداية هي يعني كما الأسبقين، يعني كما أو كما الأسبقون عفوا، يعني كانت مع القصة القصيرة. أنا بالبداية كنت طبعا كان النشر صعب، يعني في ذلك الزمان في النظام السابق كان من الصعب جدا النشر، إلا إذا كنت يعني مع يعني لأمور وتوجهات وممكن أن تنشر، لكن أنا من الناس اللي ما كنت أنشر في ذلك الوقت، كنت أكتب لكن لا أستطيع النشر. بعدين بعد ما تغير النظام بدأنا في النشر، انفتحت المواقع، مواقع الانترنت، انفتحت الصحف، الصحف التي كانت معارضة برزت إلى الواجهة، بدأنا نكتب وننشر القصة القصيرة. وكان يعني هاجس الرواية هو موجود، لأن يعني المروية العراقية لا يكفيها أن تكتب قصة قصيرة، يعني لا يكفي أو لا يشفي الغليل أن تكتب قصة قصيرة عن بلد، عن حياة استهلكتها الحروب، الحرب الأولى. يعني أنا عشت الحرب الأولى كاملة، كانت أمامي حرب العراقية الإيرانية، ثم ما حدث في الغزو الكويت، ثم الحصار الاقتصادي، ثم الحرب عاصفة الصحراء إلى آخره. على أي حال، فكان هاجس الرواية موجوداً. نشرت المجموعة القصصية الأولى اللي كانت فوق بلاد السواد، وهي كانت حكايات وقصص، ليست قصص فقط، وكانت كوميدية وساخرة. ثم جاءت بعدها صانع الحلوى، أيضا مجموعة القصصية. في ذلك الوقت أنا كنت واضع الخطة وبعض الخيوط للرواية الأولى، حتى العنوان كان موجود، يعني النوم في حفل الكرز في بالي. فبدأت بكتابة الرواية ونشرتها في عام 2019. طبعا ما جذبني إلى الرواية فيها يعني الكثير مما يجذب أي كاتب في العالم. الرواية تمنح الكاتب أولا مساحة أوسع للتعبير كما تعرفين، يعني يستطيع استكشاف الأفكار، الشخصيات، الأحداث، وهذا كله بدون قيود، يعني لا قيد الزمن ولا قيد الشكل ولا قيد المكان. أنت تستطيع أن تخلق مكانك وزمنك وشكلك وما تريد. كذلك هي وسيلة ناجعة جدا، أنا جربتها لفهم العالم. يعني الكاتب يدخل في عقول شخصياته، يعيش صراعاتهم، ثم بعد ذلك يبدأ بتشكيل الواقع بطريقة مختلفة أو بطريقة مشتهاة. الرواية أيضا، وهذا يعني من أهم ما يحسب لها، أنها تسمح باللعب بين الحقيقة والخيال، وهذا بالطبع يمنح الكاتب فرصة لخلق عوالم جديدة تعكس رؤيته الخاصة. يعني أجمل ما بالرواية أنها رحلة إلى داخل الذات، اكتشاف ما وراء الظاهر، وطبعا هذه كلها أسباب تجعلها ساحرة وجاذبة للكاتب، سيما وأنه يكتب القصة يعني، ولا يكتب مثلا في السياسة، ولا يكتب في شيء آخر بعيد أو مجال علمي مثلا، هو يكتب القصص وكلها سرد. القصة هي سرد ورواية سرد، فالسارد ينجذب بطبعه لكل هذه الخواص الخاصيات التي تتميز بها الرواية.
عظيم جدا، ممتنة لحضرتك اديتنا اطلالة على عالم الرواية، وبالتحديد في السياق العربي والسياق العراقي على وجه الخصوص. خلينا ننتقل على طول لوادي الفراشات. كتير من المستمعين يعني تفاعلوا مع الرواية بشكل رائع خلال الفترة اللي فاتت، فلو حضرتك كده تدينا نبذة عن فكرة الرواية، ايه الشيء الملهم اللي خلى حضرتك تكتب هذه الرواية العظيمة؟
يعني هي من الصعب جدا تحديد مثلا الوقت متى بدأت، يعني متى يعني متى كانت اللحظة الأولى، لحظة التي جاءت بها الفكرة. لكن أنا من زمان أنا يعني مهووس في تدوين المروية العراقية أو الحالة العراقية، حالة ما بعد الحرب. أنا كتبت عن الحرب العراقية، يعني عن الحروب التي مرت على العراق أنا كتبت، لكن هنالك حرب أخرى، حرب ليست عسكرية، حرب لا يدوى بها صوت المدافع وإنما صوت الجوع، يعني هي حرب الحصار الاقتصادي، وهذه حرب كانت قاسية جدا، وللأسف يعني لم يكتب عنها الكثير ولم يتم تناولها، مع أنها هي برأيي هي يعني هي الحرب التي هشمت المجتمع العراقي، هي التي قضت على العراق نستطيع أن نقول، وأرجعته إلى زمن متخلف جدا للأسف. فهي التي أنهت الطاقة الكهربائية، هي أنهت الجسور، هي أنهت القيمة عند الإنسان. يعني تصوري أن المرء بدأ يبيع، يعني يضطر إلى بيع جزء من داره، بدأ الفلاح يهاجر، الأنهر جفت، القرى هجرت، يعني صار يعني احنا في تصوري بلد يغفو على او يطفو على بحيره من النفط من البترول، وهذا البلد يشكو اهله الجوع. يعني هذا سؤال، وسؤال يعني سؤال شائك وصعب لابد من الاجابه، كيف حصل هذا؟ يعني كيف تحول هذا البلد الغني، بلد البترول، بلد الخيرات، بلد ملايين النخيل، ملايين القرى، بلد النهرين، بلد كيف، والعدد قليل. يعني اصلا احنا يعني الان وصلنا ل 40 مليون او 45 مليون، الان ذلك الزمن ما كنا حتى 25 مليون نسمه. كيف هذا البلد بهذا العدد الصغير وهذه الخيرات الكثيره يجوع افراده، يجوع الشعب؟ فكان هذا السؤال لابد ان يطرح، لا يطرح بشكل مباشر فلسنا صحفيين، وانما يطرح بشكل جمالي ضمن حكايه، وحكاية لابد يكون بطلها جائعا ومكويا بهذا الحصار الاقتصادي. لذلك فمن زمان كان عندي فكرة كتابة رواية عن هذا الزمن، وطبعا لابد ما دام أنت تكتب يعني في ذلك الزمن، في زمن الحصار الاقتصادي التسعينيات، أكو أحداث سياسية أخرى جانبية، هنالك يعني ذهاب أو توجه عالمي نحو إسقاط نظام بغداد بحجج كثيرة معروفة للمتلقي، فهذا كلها جاء يعني خلفية كصوت أو يعني voice over كما يسمونه للرواية. يعني الرواية لا تتكئ على الحدث السياسي، وإنما تتكئ على الإنسان، على قيمة الإنسان، على ما عاش، على معاناة عزيز عواد، وكل ما حصل في تلك الفترة مع مغلفة بهذا اللحن السياسي كفويس أوفر. طبعا يعني أنا بالطبع يعني أنا ليش يعني تجربة شخصية مع تلك الأيام. يعني أنا كنت أعيش في العراق في ذلك الزمان، وكنت طالب بالجامعة في زمن الحصار الاقتصادي، وعشت كل الحالة، حالة الحصار. لذلك أشعر أني أحمل يعني ثأرا ضد تلك الأيام. لذلك لم أكن بحاجة إلى مصدر إلهام خارجي، ولا إلى صورة، ولا إلى فيديو، ولا مراجعة أخبار، ولا مصادر. أنا أحفظ تلك الأيام يوما يوما، ساعة ساعة. لذلك يعني كانت النتيجة وادي الفراشات، ولا أدري إن كنت يعني وفقت في فيها أم لا، لا أعرف. يعني أتمنى أني وفقت يعني، ولكن أنا هذا كان هدفي، هدفي أن يسمع القارئ العربي، وإن شاء الله بعد ذلك يعني عندما تترجم يعني أتمنى ذلك يسمع الآخر يعني الغربي ما فعله العالم المتحضر بهذا البلد، بهذه الحضارة، كيف هشمها، كيف دمر هذا البلد، كيف جوعها هؤلاء الناس، ولماذا حصل هذا. يعني الأسئلة تطرح، طبعا الإجابات يعني ليست من شأن الكاتب، لكن الأسئلة هي من شأن الكاتب. طرحنا الكثير من الأسئلة في هذه الرواية، وأتمنى أن تجد صداها عند المتلقي.
حضرتك بتتساءل إن كنت وفقت أم لا. أظن إنه حضرتك وفقت جدا، لأنه فعلا خلال قراءة الرواية بنشوف قد إيه التفاصيل الصغيرة بتاعت الحياة اليومية لبطل الرواية، وكل السياق السياسي والاجتماعي المحيط بها قد إيه مكتوبة بدقة شديدة، ونقدر إن إحنا نعرف فعلا إنه في تجربة شخصية أو في مشاعر كتير موجودة خلال النص، يعني قدرت أنها تأثر على كتير من القراء خلال قراءتهم للعمل العظيم ده. بما أنه حضرتك أشرت للتجربة الشخصية، خلينا أنتقل لنقطة أخرى أنا بشوفها في غاية الأهمية. بما أنه حضرتك كاتب عربي مقيم خارج العالم العربي، فهل بتشوف ان ده ليه تأثير في الكتابة؟ هل حضرتك بتشوف انه الهجرة لبلد اخر بتؤثر في رؤية الكاتب العربي لقضايا القضايا المعاصرة، او حتى لو هيكتب على قضايا من وقت سابق مرت بها بلده في وقت من الاوقات، او كانت محفورة في ذاكرته في سنوات سابقة في مراحل تكوين المختلفة؟ حضرتك ازاي بتشوف ده كون تجربتك تجربة فريدة، وكتابات حضرتك بتعكس التجربة الشخصية المميزة والثرية دي؟
طبعا موضوع الهجرة واللجوء يعني هو من زمان هو كان محور أساسي في الرواية العربية الحديثة، يعني حتى قبل موسم الهجرة إلى الشمال. فهو لأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، هو يعكس معاناة الإنسان العربي المهاجر في ظل هذا الاضطراب السياسي. يعني إحنا بشكل عام العربي لم يهاجر طلبا للرفاهية، وإنما طلبا للأمان. يعني نحن أنت تعرفين يعني ها هنا في بلاد الغرب هنالك من جاء لاجئا مهاجرا لأنه جائع، وهنالك من جاء لا هو ابن خير وليس جائعا، هو بلده مو بلد فقير، هو لم يأتي من قرية من قرى الجائعة في الجنوب الأفريقي على سبيل المثال، أو الشرق الأقصى، أو لا هو جاء من الشرق الأوسط، جاء من فلسطين، أو جاء من سوريا، أو جاء من مصر، أو جاء من تركيا، جاء من العراق، جاء من إيران. هذه بلدان فيها خيرات كثيرة. إذن هو لم يأتي من بلد جائع، لم يأتي طلبا للقمة للخبز، هو جاء طلبا للأمان، هو جاء هاربا من سياسة بلده. فلذلك هي من زمان يعني هي تعكس معاناة الإنسان في ظل اضطرابات سياسية واقتصادية. كثير من هاي الأعمال تناولت هذا الموضوع، يعني تناولت إما من زاوية الحنين إلى الوطن، أو من خلال تصوير صراع اللاجئ مع الهوية والاندماج. وهذا هذا هذا أيضا هو الأكثر برأيي. يعني هنالك من كتب عن هذا الكائن العربي عندما تأتي به من أقصى قرى في مثلا في جنوب العراق أو في الصعيد المصري، وتضعه في ستوكهولم مثلا أو في أوسلو، هاي البلدان المظلمة الباردة جدا، من بلد حار. يعني أنا جئت من بلد من فيه درجة الحرارة تصل حتى 60 درجة مئوية، إلى بلد أنا أتذكر في يوم من الأيام كان مؤشر الحرارة يقرأ 38 تحت الصفر، يعني هذا هو هذا وحده رواية، هذه هذا وحده مشكل كبير يحتاج إلى الكتابة عنه. الاندماج مع الثقافة، مع ثقافة هذه البلدان، يعني ثقافتنا مغايرة تماما بدءا من اللغة ومن الكتابة التي تبدأ من اليمين إلى الشمال بعكس ما يكتبونه ها هنا، إلى الأزياء، إلى الطعام، إلى الشكل، إلى الحب، إلى العلاقات الإنسانية، إلى كل شيء. فهنالك من كتب، لكن الفارق يعني فيما مضى كان يكتب عن هذا المهاجر العربي وكأنه بطل فاتح. يعني أنا قرأت أكثر من رواية، يعني بطل الرواية وكأنه جاء إلى أوروبا، إلى بريطانيا العظمى، أو جاء إلى السويد أو إلى ألمانيا، وأنه فاتح يعني معشوق من قبل كل الفتيات البريطانيات أو كل الفتيات السويديات، محبوب من يعني تحبه فثلاث نساء سويديات أو نرويجيات يعني. وهذا عجيب غريب يعني، يعني أنا هذا أنا عشت يعني ما يقارب 20 سنة في النرويج، ولي يعني خبرة كبيرة جدا مع الجالية ومع التغرب مع المهاجرين. ترجمت القصص، يعني كنت أترجم قصصهم إلى يعني إلى اللغة الأخرى، إلى اللغة النرويجية، وأعرف كيف ينظر الأوروبي إلى المهاجر وما هو الوضع الحقيقي لهذا المهاجر في هذه الثقافة الجديدة. فكان هنالك ادعاء، يعني فيما سبق كان هنالك ادعاء، الآن لا، أصبحت الرواية أكثر صدقا. يعني أصبح هذا أنتي هيرو، يعني لا نكتب، إحنا بدأنا نكتب على يعني حقيقة خلاص، يعني لابد أن نلغي هاي يعني هذا الغرور والكذب، وهذا لابد أن نسقطه ونكون حقيقيين وصادقين حتى نقرأ على الأقل، حتى يشعر المتلقي بصدق النص. لابد أن لا تكون هيرو في نظره عكس ما أنت، لا، نحن نكتب عن البطل الأنتي هيرو، البطل الذي يفشل وينجح، يعمل أو لا يعمل، يكذب أو يصدق، محبوب أو غير محبوب إلى آخره. أما أنه بطل إيجابي دائما ومحبوب من قبل الفتيات، وأنه يعلم الغرب، وتقرأ يعني وذهبت إلى ستوكهولم وأعطيت محاضرة، أنت من حتى تعطي السويديين محاضرة؟ يعني كيف أعطيت هذه المحاضرة؟ ونحن نعرف مستوى التعليم في هذه الدول، خصوصا الدول الإسكندنافية، كيف هو مستوى التعليم يعني. فأشوف يعني هنالك فرق كبير بين الروايات السابقة والروايات اللاحقة الحالية. هنالك مسألة أود الإشارة إليها، وهي أن الـ يعني وهذه ممثلة أنا أعتقد، يعني أن الكثير يعتمد على الخزين، على خزين الذاكرة، يكتب من الذاكرة والذاكرة تنفد، يعني هذا خزان الذاكرة يأتيه يوم وينفد. لابد يعني من أوبديت، لابد أنه أنت تواكب الحالة، مثلا إذا كنت عراقي لابد أن تواكب الحالة العراقية، حتى من تكتب الآن عن المجتمع العراقي وأنت تعيش في أمريكا أو كندا أو السويد، ويقرأ لك هذا العراقي الحالي الموجود يقول صحيح هذا مطابق جدا. أما أنت تكتب من الذاكرة تغيرت الأمور، تغير الكلام، تغيرت النكتة، تغيرت كثير من الثقافات، من العادات تغيرت، حتى أسماء الطعام تغيرت. ف يعني هنالك إيجابيات وهنالك سلبيات، لكن تبقى يعني حاجز المغترب، الكاتب المغترب، أن يكتب عن بلده وهو يعيش في بلد آخر.
عظيم جدا أستاذ أزهر. بما إنه حضرتك أشرت لمسألة الأنتي هيرو أو البطل اللي ممكن يكون طبيعي جدا وحياته مش دايما بتكون مثالية، خلينا نرجع لوادي الفراشات ونقول للشخصية الرئيسية في الرواية اللي حضرتك قمت ببنائها لها طبعا أبعاد كتير والتجارب القاسية للشخص مر بيها في الرواية هي اللي خلتنا نقدر نتعاطف معاه ونقدر إن احنا نفهمه بشكل أفضل. أولا حضرتك يعني بتشوف ده إزاي والأبعاد المختلفة للشخصية؟ تاني حاجة، هل خلال كتابة هذا العمل أو حتى التواصل مع القراء بعد ما قرأوا هذا العمل بتشوف إنه هو بطل واقعي ولا في كتير من السوداوية نقدر نقول في حياته؟ هل ده بيعكس الواقع الحالي؟ حضرتك بتشوف ده ازاي؟
يعني أنا بشكل عام أحاول الكتابة عن شخصيات تتحرك بين اليأس والأمل، شخصيات تبحث يعني عن الهروب من الواقع إلى عوالم، يعني عوالم غرائبية، يعني لابد من حجر سعادة ها هنا يعطي مسحة غرائبية تمثل هروب الشخص من الواقع، لابد من وادي للفراشات ها هنا أيضا يجعل يعني بعد يأس عزيز عواد أنه من الأحياء أنه قرر أن يصادق الموتى في وادي الفراشات. فأنا هذه الشخصيات هي واقعية جدا، لذلك لم أستجد التعاطف مع هذه الشخصيات، هنالك سلبيات عند هذه الشخصيات. يعني البعض كتب قال أنه هو ليس منحوسا، هو لا يعني هو يفكر أو يعني هو غبي، هو عزيز عواد هو شخص غبي قراراته خاطئة، صح ممكن. والبعض قال لا هو يعني هو منحوس بدليل أنه ولد لأب وهذا الأب تعرض إلى حادث ولم يعيش الأبوة، وهذا أيضا صحيح، هو منحوس لأنه عاش في بيت يعني ليس فيه رحمة من أب مريض وثم أخ متسلط، هذا أيضا صحيح. هو أيضا محظوظ لكون لديه خال اسمه الخال جبران ويعيش في مكتب، هذا صحيح. فهو هذه الخلطة، هو محظوظ ومنحوس، هو شجاع وهو جبان، هو ذكي وهو غبي، فهذا هو الواقع. يعني أنا لا أؤمن بمسألة الشر المطلق ولا الخير المطلق، كما لا أؤمن بأن هنالك بطل كامل المواصفات إيجابي تماما ولا سلبي تماما. تقرأ في التعليقات من يقول بأني أحببت هذا البطل، وهنالك من يقول لا والله أنا لم أحب هذا، لم أتعاطف مع هذا البطل لأن عنده أخطاء، صحيح. وأنا من يعني أنا لا أريد منك أن تتعاطف مع هذا البطل، يعني أنا أريد يعني من المتلقي، أو يفرحني يسعدني أن المتلقي شعر بصدق هذا البطل، يعني هذا الحديث هو حديث صادق، هو بدليل أنه ما كذب عليك، هو يعني هو يقول بأنه جاءت فرص كثيرة لكن أنا هذه الفرص ما استخدمتها، ما استثمرتها بشكل صحيح، وهذا لضغوطات الحياة. يعني أنا أعتذر منكم أنني لم أتصرف صح في هذه النقطة وفي هذه النقطة وفي هذه النقطة، وهذه ضغوطات الحياة. يعني طبعا أكو توازن يعني بين البعد الواقعي والرمزي، يعني أنا عملت على التوازن بين هذين البعدين في وأعتقد أن الرواية يعني حافظت على هذا التوازن من خلال بناء هاي الشخصيات اللي تعيش أحداث حقيقية، ولكن هاي الأحداث أيضا تحمل دلالات أعمق، يعني تعكس حالات إنسانية عامة. يعني هنالك نزوح للحرية، هو يعني لو قرأتي حياة عزيز عواد تنظرين هنالك توق للحرية، هو يريد أن يتحرر، هو ليس شخصا عدميا لكنه يطالب بهذه الحرية، وهذه الحرية أثرت عليه جعلته يطمئن للجميع. يعني هو صحيح متعلم ومثقف وواعي وقارئ كتب، لكن هذا لم ينتفي مع قلبه الكبير ومع قلبه الطيب الذي جعله يصدق بصديقه مهند وبالتالي يذهب إلى السجن.
هو فعلا زي ما حضرتك قلت جزء التعاطف طبعا مهم، ولكن حضرتك أشرت النقطة مهمة، هو جزء إن إحنا نصدق إنها شخصية حقيقية ممكن أي حد فينا يحصل له، مش بالضرورة كل الأشياء اللي بتحصل أو حصلت لعزيز عواد في الرواية، ولكن بعض منها أو على الأقل هيمر علينا في حياتنا مشاعر مشابهة، مواقف مشابهة، أفكار مشابهة، فإحنا نقدر نصدق أنها شخصية حقيقية، وده بالفعل اللي حصل خلال قراءة الرواية. خلينا يعني نتعرف أكتر على ردود فعل القراء. يعني حضرتك شفت طبعا حاليا باستخدام السوشيال ميديا، حضرتك تقدر تتابع على طول رأي القراء سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، على جودريدز، على منصات مختلفة. فإزاي شفت التفاعل ده مع الرواية، وهل في قراءة معينة لوادي الفراشات كانت مفاجأة بالنسبة لحضرتك؟
يعني كان التفاعل الحمد لله إيجابي، يعني أنت تشهدين معي ربما في هذا الأمر، يعني هنالك تفاعل إيجابي سواء على الجودريدز، وأنا أحترم هذا الموقع يعني، لكن مع الأسف هنالك من يحاول أن يخرب هذا الموقع من خلال هذه الحسابات الوهمية أو إلى آخره. هنالك من يقرأ، للأسف يعني البعض حول المسألة إلى مسألة شعبوية، القراءة ليست كرة قدم، يعني فريقي وفريقك وصديقي وصديقك، هذا أنا شوية اللي يعني يزعجني بالأمر. نحن نكتب لأننا يعني نجد هنالك ضرورة للكتابة، هذه ليست مباراة كرة قدم، هذا أدب، والأدب هو يعني فن وسطي، فن نخبوي، يعني يذهب إلى النخبة أكثر، فلذلك علينا أن نرتقي يعني في قراءاتنا. البعض يقرأ وفق أحكام مسبقة للأسف، أو وفق يعني بعض المتعلقات للأسف، لكن بشكل عام الحمد لله يعني كانت الردود كلها إيجابية وجاءت في صالح الرواية، وهذا هو الأهم، وسببت طبعا بالتأكيد هذا يسبب مقروئية، يعني هذا ينفع، كل ما كانت يعني كل ما كان التقييم عالي، كل ما كان هنالك دفع وتحفيز على القراءة، وكل ما يعني زادت القراءات طبعا هذا الشيء هو الغاية يعني من النشر، وإلا لا قيمة للكتاب ما لم يقرأ، يعني إذا كان الكتاب نائما على الرف فما قيمته يعني. أما ذلك الذي يقول أني أكتب لنفسي ولا أكتب للقارئ فلا أعتقد بصحة هذا القول، بدليل النشر يعني هنالك كتاب، تعال يا قارئ اقرأ الكتاب، أما واحد يكتب لنفسه فعليه أن لا ينشر. يعني بالنسبة للردود المفاجئة، كان بصراحة النقد يعني الناقدين يعني عادة يصير هنالك الكتب التي يعني تأخذ مدايات بعيدة عند القراء لا يهتم بها من جهة النقاد، يعني من جهة أكاديمية، لكن الحمد لله في هذه الرواية، وهذا كان يعني الأمر مفاجئ وطيب، أنه لا، هي حققت الأمرين، يعني هنالك مقروئية على المستوى القراء، وهنالك على المستوى النقاد والأكاديميين، يعني أكثر من يعني الكثير من المقالات النقدية الأكاديمية كتبت ونشرت على الرواية، والحمد لله.
الحمد لله يعني، وكمان وصول الرواية للقائمة القصيرة لجائزة البوكر أظنه إنجاز كبير. حضرتك يعني إزاي استقبلت الخبر، وإيه رأي حضرتك في الجوائز الأدبية؟ هل ممكن تؤثر على مسيرة الكاتب بشكل أو بآخر؟
يعني الجوائز الأدبية بالتأكيد، يعني هذا ما لا شك فيه، أنها تمنح الكاتب دفعة معنوية كبيرة، يعني هي تشعره بأن مجهوده هذا هو محل تقدير ومحل اهتمام، تفتح له آفاق أوسع للانتشار، للجذب بالنسبة لدور النشر، بالنسبة للقراء، بالنسبة للمؤسسات الثقافية، بالنسبة لوسائل الإعلام. يعني احنا لسنا مدعي شهرة او طلاب شهرة، لكن لا بأس ان تكون يعني ان يشتهر الكتاب، يعني انت دائما وابدا هنالك كتاب اسمه المسخ، دائما وابدا هنالك كتاب اسمه 100 عام من العزلة، دائما وابدا هنالك كتاب اسمه كائن لا تحتمل خفته، هذا ما جاء اعتباطا، هذا جاء من شهرة هذه الكتاب، لذلك خلد، يعني الشهرة تسبب تخليد الكتاب، وهي بالتالي يعني هذا فعل الجوائز. من ناحية أخرى أيضا يعني الجوائز قد تشكل ضغط على الكاتب، ضرورة الحفاظ على المستوى، يعني هي أيضا يعني هي تعطيك دفعة معنوية عالية وتسبب الانتشار، وبنفس الوقت تضعك في اختبار وامتحان وعلى المحاك، ولا بد أن أقدم يعني أحافظ على هذا المستوى وأقدم ما هو أجمل، لأن هنالك الكثير ممن حصل على الجوائز وبعد الجوائز غير ما قبل الجوائز. يعني اختفى من الوسط الثقافي، اختفى لا أقصد أنه لم ينشر، لا نشر لكن وكأنه لم ينشر، وهذه مشكلة. يعني القليل النادر ممن حصل على جائزة هنا أو هنالك بقي محافظا، فهنالك هي يعني هنالك امتحان واختبار تسببه هذه الجائزة، ليست يعني ليست فقط الشهرة وكثرة القراءات والدفع المعنوي. طبعا بعض الجوائز يعني تغير مسار الكاتب، يعني قد الدفعة نحو نوع معين من الكتابة يتمشى مع معاييرها، وهذه مشكلة. يعني الكثير الكثير خصوصا عند الشباب، خصوصا اللي جاء يعني مؤخرا للجائزة، انتقل من وسط القراءة إلى وسط الكتابة، قال لما لا، يعني هذه لماذا فازت هذه الجائزة؟ لأن فيها 1-2-3، إذن معايير الجائزة هي 1-2-3، فخليني أكتب وفق هذه المعايير، وهذه أكبر مشكلة يقع فيها الكاتب خصوصا الكاتب العربي.
وقبل ما نختتم حوارنا، بما أنه حضرتك أشرت للتجارب الجديدة والكتاب اللي لسه بيسعوا لدخول عالم الرواية، حضرتك لو هتقدم لهم نصيحة ممكن تقول لهم إيه؟ خاصة الشباب اللي عندهم تجربة يعني جديدة أو لسه بيبدأوا طريقهم.
طبعا هي النصيحة يعني التي تلقيناها من الأسبقين هي القراءة ثم القراءة ثم القراءة، يعني لا يمكن أن تكتب نصا جيدا دون أن تكون قارئا لنصوص جيدة. يعني القراءة النوعية، ليست يعني لا أقصد بها الكم، وأقصد بها القراءة النوعية. هنالك أمهات الكتب، هنالك روايات يعني عظيمة في التاريخ لا بد من قراءتها، ولا بد من قراءتها قراءة متأنية. أيضا عدم الاستعجال، التأني، التأني مهم جدا. يعني أنا كانت النوم في حقل الكرز في 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 بالي، لكني لم أنشرها. كان عندي قصص فكتبت القصص ونشرت القصص، وهذا ليس عيبا أن تبدأ بالقصة القصيرة. طبعا أنا آسف، لا يعني لا أدعي بأن القصة القصيرة هي جسر للرواية، لا، هي فن محترم عظيم كائن بحد ذاته، لكن هي سيرة الأولين. يعني ماركيز كان يكتب القصة القصيرة ثم انتقل للرواية، نجيب محفوظ كتب القصة القصيرة ثم انتقل للرواية، حسان عبد القدوس، التكرلي، غائب طعمة فرمان، كلهم كتبوا القصة القصيرة ثم انتقلوا إلى الرواية. فلا بأس بالقصة القصيرة أولا، لأن يعني لا تأخذ وقت طويل، تستطيع أن ترى نفسك أين، يعني تكتب القصة القصيرة وتنتظر ردود القراء، ردود النقاد، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الرواية، لأن الرواية تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى صبر، وهذا مهم جدا. هي ليست قصيدة نثر وتكتبها، ليست تحتاج إلى صبر، وهذا مع يعني مع هذا العالم المتلاطم المتسارع، الجوائز هنا وهنالك والسوشيال ميديا وما يأخذنا هذا الإعلام، يعني تصير الكثير من الاستعجال. يعني شيء غريب أنه في من بلد تصدر 150 أو 200 رواية في السنة الواحدة، يعني هذا عدد مهول، هذا عدد كبير، فهذا كله جاء من عدم التأني. بالنهاية الزمن يغربل ولا تصمد إلا رواية أو روايتين أو ثلاثة،
دي حقيقة. طيب وحضرتك بما أن القراءة جزء مهم جدا من تكوين أي كاتب، هل ممكن نعرف إيه الكتب اللي كان لها أكبر تأثير على حضرتك كقارئ في المقام الأول أو ككاتب؟
يعني أنا لا أستطيع أن أحدد الكتب، وإنما الكتاب، يعني ممكن أن أقول الكاتب المعين. أنا متأثر جداً بميلان كونديرا، يعني قرأت كل المجموعة الروائية لميلان كونديرا، وهذا الرجل أثر بي لأنه فيلسوف، يعني ليس كاتباً فحسب، هو فيلسوف في النفس الإنسانية، يعني هو يدخل إلى النفس الإنسانية ويشرحها تشريحاً واضحاً وحقيقياً وصافياً وساخراً في نفس الوقت. يعني هو مع كل هذه العظمة في الكتابة وهذه الفلسفة، تجد هنالك مسحة ساخرة. فهذا أنا أتمنى كل من يريد أن يكتب أو كل محب للقراءة أن يذهب ويشتري المجموعة الكاملة لميلان كونديرا ويقرأها. طبعا بالتأكيد ماركيز هذا يعني أنا أقرأ كل سنة مرة، يعني هنالك قراءة سنوية لمئة عام من العزلة، وهذا شيء غريب. يعني أنا كتبت عن هذا مرة، أن كل ما قرأتها من جديد أشعر بمتعة جديدة، كل ما قرأتها من يعني أشعر أنه يعني هنالك إضافة. هاي اثنين. ثلاثة، الأدب الإسكندنافي للأسف يعني مظلوم في العالم العربي بالترجمة العربية. الأدب الإسكندنافي عظيم، يعني سواء جوستن غوردر أو كناوس غورد أو كنوت هامسون، يعني هؤلاء عظماء يعني كتبوا أدبا عظيما، يعني سواء رواية الجوع أو رواية أسرار لكنوت هامسون، ممكن فتاة البرتقال، عالم صوفي جوستن غوردر، ممكن كفاحي، ممكن يعني باقي روايات خارج العالم لكناوس غورد، يوم فس أيضا اللي فاز مؤخرا بنوبل، أيضا له روايات ترجمت العربية. فالأدب الإسكندنافي أدب يعني يتكلم عن حياة باردة لطيفة إحنا ما عدنا، يعني إحنا الأدب الذي نكتبه فيه مشاكل وحروب و و و لابد من الاسترخاء. يعني أنت لابد أن تقرأ أديبا مسترخيا يتحدث عن مجتمع مسترخي، هذا إحنا نفتقده. يعني أنا أحس هناك ظلم وقع على الأدب الإسكندنافي في العالم العربي.
كلها ترشيحات مهمة للمهتمين بالكتابة أو القراء اللي حابين يكتشفوا أدب من بلاد مختلفة. خلينا نختتم حوار النهاردة إنه أسأل حضرتك إذا كان في أي مشاريع أدبية قادمة، هل في أي شيء جديد في الأفق، ولا ممكن نقول إنها فترة استراحة شوية بعد وادي
الفراشات؟ لا، يعني أنا لما أتذكر في اليوم الذي بعثت فيه وادي الفراشات إلى الناشر أو إلى الناشرين، يعني مسكلياني والرافدين، وفي نفس الليلة جاءت يعني جاءت الانطباع. لما قرأت الانطباع إيجابي وقلت ها هي، يعني توكلوا على الله مشت الأمور. أنا باليوم الثاني جلست في المقهى وبدأت مشروع جديد ومتواصل في الكتابة، لأن لا أستطيع أن لا أكتب. يعني كل يوم لابد من 1000 كلمة تكتب، سواء كانت سيئة أو أكثرها يطلع سيء، يعني سواء كانت سيئة أو جيدة تكتب هذه 1000 كلمة، وبعدين بالنهاية إحنا نقعد ونحرر ونصفي ونغربل. فنعم هنالك مشروع جديد، وأتمنى يعني أن ينتهي العام المقبل إن شاء الله.
إن شاء الله، يعني متحمسين. وشكرا جزيلا أستاذ أزهر، يعني هذا الحوار الممتع كانت فرصة رائعة إن احنا نتعرف على حضرتك أكتر ونتكلم شوية عن الرواية. لكل المستمعين اللي بيسمعونا، لو كنتوا قريتوا الرواية يعني شاركونا رأيكم وانطباعكم على وسائل التواصل الاجتماعي، على البودكاست أو على إنستغرام. ولو لسه ما قرأتوهاش فأنا أنصحكم باقتنائها والاستمتاع بيها، لأنها فعلا تجربة مميزة تستحق القراءة. شكرا جزيلا مرة تانية أستاذ أزهر، نورتنا، وإلى اللقاء لكل المستمعين في حلقات أخرى من البودكاست نتناقش فيها ونوصل لحالتنا مع الأدب العربي والأفكار اللي بتشكل واقعنا المعاصر. شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا، شكرا جزيلا.
شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات. ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على إنستغرام وصفحة غدير ريدز على إنستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.